وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في الباب الثاني من علم البيان، وهو الباب المعقود لمبحث المجاز، قد وصل إلى العلاقات المعبر عنها بعلاقات المجاز أو العلاقات المسوغة لاستعمال الكلمة، يعني استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وضع له. تقدمت العلاقة الأولى وهي علاقة السببية، والعلاقة الثانية وهي علاقة المسببية، والعلاقة الثالثة وهي علاقة الجزئية، ووصل الحديث فعلا إلى علاقة الكلية. وعلاقة الكلية هي كما يقول المصنف أن يطلق اللفظ الذي يكون موضوعا للكل ويراد منه الجزء، كما في قوله تعالى: وتجعلون ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فلعله هكذا في الآية. طبعا أصابعهم الإصبع هذا كله إصبع، فيقول يجعلون أصابعهم، واضح أن الإصبع هذا لا يكون في الأذن، لا يكون، وإنما الذي يكون ماذا هو؟ هذه الأمنة، أناملهم، يضعون أناملهم، يعني هذه عبر عنها بالأنملة، فهذه التي توضع. أما الأصبع طبعا لا يوضع كله في فأطلق الأصبع الذي هو الكل، وأريد ماذا؟ وأريد هذا المقدار الذي هو عبر عنها بالأنامل. نعم 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 نعم، الأصابع يعني باعتبار جمع، نتحدث عن الجمع فتعبر بالأصابع، أصابعهم يعني كل واحد منهم، فالمقصود أنه استعملت الأصابع للدلالة على الأنامل، واضح؟ فاستعمل الأصبع للدلالة على الأنملة الواحدة، فعبر بالأصابع والأصابع، وأريد ماذا؟ الأنامل هذا، واضح؟ فسواء عليكم السلام، سواء أخذ واحد الواحد منهم فأطلق إصبعه على أنمله يعني الأنملة، أو أخذ الجميع أصابعهم دلت على أناملهم، هذه أناملهم جميعا. وطبعا وليس المقصود الأنامل يعني جميع أنامل، وإنما الأنامل التي استخدمت، واستخدم ماذا؟ استخدم أمولة، كل واحد منهم استقبل أمولة واحدة من جهة والأمولة الثانية من جهة أخرى، فوضع هكذا، فأطلقت الأصابع وأريد الأنامل. قال: بأن يطلق اللفظ الموضوع للكل ويراد منه الجزء، كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. واضح السبعات هذه لعله يعني هذه لعله لأنه عليكم السلام في ذلك الزمن ربما الإنسان ما كان عنده تعامل واضح مع الظواهر الجوية، هذه صاعقة، الصاعقة لها صوت، وهذا الصوت أحيانا يكون ماذا؟ يصب كل أسماع، صوت شديد جدا. فبعض الناس وهؤلاء أيضا منهم، بعض الناس ربما يعتقد أن عدم سماع مثل هذا الصوت يقيه الضرر، عليكم السلام، عدم سماع الصوت يقيه الضرر الذي يمكن أن يترتب على الصوت، فيضعون أصابعهم يعني أناملهم في آذانهم حتى لا يسمعوا هذا الصوت، لأنه صوت ماذا؟ صوت مخيف. قال: وحكمة التعبير بالأصابع المبالغة، فكأنهم جعلوا جميع الأصابع في الآذان، هكذا جميع الأصابع جعلوها في الآذان، جميع الأصابع في جميع الآذان، في جميع آذانهم، في مبالغة في الاحتراز عن سماع الصواعق. هسه هذا إشارة طبعا لعله يمكن فإذا أخذ المجموع من حيث هو مجموع لعله لا يتصور أن تكون الأصابع، ولكن لعله كما يقول المصنف من باب المبالغة، وكأنهم ماذا؟ وكأنه جعلوا جميع أصابعهم في آذانه، هذه مبالغة في الاحتراز يقول المصنف هذا محتمل أيضا. ومحتمل ماذا؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون الأمر مرتبطا بوضع الأنامل، يعني بوضع الأنامل التي تستخدم في إغلاق أذن الإنسان، ليس أكثر من ذلك. ومع هذا يعني كما يقال، مع هذا استعمال الإصبع أو استعمال لفظ الإصبع في الدلالة على الأم، ولا أيضا فيه ماذا؟ أيضا فيه كل وجود، كل وجود. وهنا لعله يعني نكتة لعل تتعلق القضية، مسألة الكل والجزء هذه لعلها ارتباط الإصبع بالأملاء أكثر من ارتباط الأصابع بالأنامل. واضح؟ ارتباط الإصبع يعني إذا مثلنا أنه لو أردنا أن نبين ما هي العلاقة بين الأصابع والأنامل، فالإصبع هو هذا العضو والأم له هذا النقطة، هذا أم، وهذا الكل هذا إصبع. فلما يقال كل وجزء ينصرف إلى هذا التفوير، لا ينصرف إلى الأصابع بالنسبة إلى الأنامل، لا ينصرف، لأنه الأنامل يعني لو فرضنا إصبع هنا وإصبع هنا، هذه الأنامل جميعاً ليست جزءاً، لأن هذه لم تؤخذ على نحو الهيئة الاجتماعية. فالمفروض أن يكون التصوير بالنسبة إلى الإصبع الواحد، والمقصود هو ماذا؟ هو دلالة يعني استعمال اللفظ الموضوع للكل وهو الإصبع على ماذا؟ على الأم التي هي جزء، ليس أكثر من ذلك. لعله يمكن أن يصور غير هذا، ولكن هذا المقدار هو الكافي، وهذا هو الذي يكون تصوير فيه الكلية بالنسبة إلى الجزئية واضحا أكثر. على كل حال المصنف يقول بأنه هذه مبالغة بأن جعلوا جميع الأصابع في الآذان، يعني جميع الأصابع من الإنسان وضع جميع أصابعه في أذنه، حتى على لا أحد لا تلعله ممكن على كل قال، فكأنهم جعلوا جميع الأصابع في الآذان مبالغة في الاحتراز عن سماع الصواعق لشدة حرصهم على الحياة، وهذا النحو من العلاقة يعني مضطردون. تعرفون الاضطراد، يعني الاضطراد هو التحقق الذي يستوجب التحقق، كلما حصل شيء يحصل معه شيء آخر. لعله إذا تذكرون في منطق المضفات اللي هو الأكو، هناك أسباب، في أسباب التوجه، أسباب مضطردة وأسباب غير مضطردة. الأسباب المضطردة هي الأسباب التي كلما فرض حصول عليكم السلام، كلما فرض حصول صاحب السبب اشترطت، وهو الانتباه وسلامة الذهن، شرطان كما يقال مضطردان، يعني لا بد أن يكونا موجودين في كل ماذا؟ في كل بديهي. قال الخامس علاقة الحالية، هذه علاقة الحالية بأنه يطلق اسم الحال على المحل، حتى لعله هكذا يطلق اسم الحال على المحل، كقوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. بالنتيجة يقول هناك في رحمة الله يعني في الجنة، باعتبار أن الجنة هي محل الرحمة، فالرحمة ماذا؟ حال، واضح؟ والرحمة حال يعني بالنسبة إلى الجنة، الرحمة مكانها الجنة، فعبر بكونهم في رحمة الله مع أن الرحمة هي الحال، ويعني قصد ماذا؟ قصد الجنة الذي هو المحل، محل هذه الحال. فقال أي في الجنة لأنها محل الرحمة. ثم قال العلاقة السادسة علاقة المحلية بأن يطلق اسم المحل على الحال فيه، كقوله تعالى فليدع ناديه. النادي هو المكان، لعله الآن لعله يستخدم الآن أيضا، يقال مثلا نادي كلا، نادي مثلا نادي القضاة، نادي المعلمين، يعني المكان الذي يجتمعون فيه، محل اجتماعهم. هذا المحل الاجتماعي يعبر عنه بالنادي. وهذه العبارة مستخدمة في كلام العرب منذ كما يقال منذ القدم، فيقال مثلا نادي قريش أو ما ساكن ذلك، يعني المكان الذي يجتمعون فيه، أو يعني نعم المكان الذي يجتمعون فيه، ومن هنا أو مكان الاجتماع كما قال المصنف. فعندما قال هنا فليدع ناديه، يعني أراد ماذا؟ أراد أن يكون ذلك تركا للنادي أو لا؟ أراد أن يعبر ماذا؟ أعبر عن الذين يحلون في النادي. فيقول فليدع ناديه، يعني هذا المقصود به ماذا؟ الذين يحلون في ذلك النادي، الحالين فيه. وعبر ماذا؟ عبر بالنادي لأنه المكان الذي يجتمعون فيه. فقال حيث أطلق النادي وهو مكان الاجتماع، وأراد به الحالين فيه، لأنه بالنتيجة أحيانا يكون اجتماع الناس مع بعضهم البعض موجبا ماذا؟ موجبا للمرجوحية، موجبا مثلا يعني للنهي عن هذا الاجتماع. فعله ماذا؟ يعله يطلب ماذا؟ عدم البقاء في مثل هذا المحل. سابعا علاقة ما كان بأن يسمى الشيء باسم ما كان عليه، يسمى الشيء باسم ما كان عليه. طبعا ما كان طبعا هو الآن في حال، وقد كانت له حال سابقة، فيطلق عليه ما كان عليه سابقا، كما في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. طبعا كلمة اليتيم عندما تطلق يقصد بها الإنسان الذي يكون أقل من سن البلوغ، وقد فقد ماذا؟ فقد أبويه، فيعبر عنه ماذا؟ باليتيم. ولكن إتيان المال لليتامى مشروط بشرط، وهذا الشرط أن يكون اليتيم قد بلغ سن التكليف. فإذا أمر الإنسان بأن يأتي اليتيم ماله فقد صار اليتيم إنسانا آخر، لا يمكن أن يقال عنه يتيم لأنه لا يتم بعد البلوغ. فلماذا عبر في القرآن الكريم عن اليتامى باليتامى وأمر بإعطائهم المال، مع أن المال لا يكون زمن إعطاء الإنسان له يعني صاحب المال إذا كان صغير السن إلا بعد أن يبلغ سن التكليف، ومع وجود سن التكليف لا يصدق عليه أنه يتيم. فقال هذا باعتبار ما كان، الذي كان يتيما آتيه ماله. واضح؟ قال بأن يسمى الشيء باسم ما كان عليه وهو اليتم، وليس هو عليه الآن، لأنه أمر ماذا؟ أمر الإنسان بأن يأتيه المال، وإذا أمر الإنسان بأن يأتيه المال فهذا متفرع عن كونه قد بلغ سن التكليف. فإذا كان قد بلغ سن التكليف فقد خرج عن عنوان ماذا؟ عنوان اليتم، لأنه كما يقولون لا يتم بعد البلوغ، كما أشار ذلك المصنف. أي الذين كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا كذلك، يعني كانوا يتامى إذ لا يتم بعد البلوغ. هذا معروف أنه لا يتم بعد البلوغ. هذه هي العلاقة السابعة. العلاقة الثامنة هي علاقة ما سيكون أو الأول والمشارفة، يعني ما سيكون عليه الشيء أو ما سيؤول إليه الشيء، ما سيكون حتى لعله منه ماذا مثلا اذا طحن الطحين مثلا، بعض الناس قد يقول هكذا اذا طحن الطحين، يعني هو اساسا هذا بعد هذا الحال الذي سيكون عليه، واذا طحن هو ليس طحينا وانما هو اما شعير واما ماذا قمح، فيعبر عنه ماذا بانه سيؤول الى ماذا الى ان يكون طحينا. فهكذا وهكذا ما ورد في كلام المصنف يقول بان يسمى الشيء باسم ما سيؤول اليه، او من قتل قتيلا فله سلبه، واضح؟ عندما يقتله ليس قتيل، انسان سيسمى قتيل بالقتل سيسمى قتيلا. وقد ورد انه من قتل قتيلا فله سلبه، فهذه كلمة القتيل حال قتله ليس قتيلا، بعد قتله سمى قتيل، قبل ذلك ماذا؟ قبل ذلك هو انسان بعد ان يقتل يسمى ماذا؟ يقتصب يتلبس بهذا العنوان وهو عنوان المقتول او القتيل. قال كقوله تعالى اني اراني اعصر خمرا، الذي يعصره الانسان الخمر لا يعصر، الخمر ماذا؟ سائل، والسائل لا يعصر، انما الذي يعصر ماذا؟ الماده التي تصبح خمرا. حتى ماذا يعصر الانسان؟ قد يعصر الانسان فاكهه، يعني الخمر به يعني بحسب المواد التي تستخدم فيه، قد يكون من عنب، قد يكون مثلا من تمر مثلا احيانا المواد، وهكذا مواد كثيره. فاطلق الخمر، اطلق الخمر على ماذا؟ على الماده التي تعصر، مع ان الخمر هو الحالة التي ستكون عليها المادة المعصورة. يعني أطلق وصف ما سيؤول إليه الشيء على نفس الشيء، وهو الآن ليس ماذا؟ لأن العنب في حال عصره ليس خمرا بالفعل، نعم سيكون خمرا. وقد ورد ذلك في هذه الآية، قال حيث كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، يعني هذا في الرؤية التي يعني ذكرت في قصة يوسف عليه السلام. قال أي عنبان، فعبر عنه بذلك. لماذا عبر عنه بأنه خمر؟ قال لأنه آيل إلى الخمرية، لأنه بالنتيجة هذا العاصر من أجل ماذا؟ هذا العاصر من أجل صناعة الخمر، فيقال ماذا؟ إني أعصر خمراء، أو أعصر مادة سيؤول مآلها إلى أن تكون خمرا، فعبر بالخمر الذي هو ليس حال، يعني ليس حال العنب الآن، عن العنب حال عصره، مع أنه ليس خمرا بالفعل. فيمكن ما هي العلاقة المسوغة لإطلاق الخمرية على العنب؟ فنقول لأن هذا العنب إنما يعصر من أجل أن يكون ماذا؟ أن يكون خمرا، فحاله بعد العصر ماذا؟ أن سيكون خمرا. فإذا كان خمرا ماذا؟ صار هذا مآله، يعني نتيجته، نتيجة العاصر أن يكون ماذا؟ أن يكون خمرا. قال فعبر عنه بذلك لأنه آيل إلى الخمرية، يعني ذاهب إلى أن يكون خمرا، نتيجته أن يكون خمرا. هذه علاقة الثامنة. العلاقة التاسعة علاقة الآلية، بأن يسمى الشيء باسم آلته. قال بأن يسمى الشيء باسم آلته كقوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق يعني ذكرا حسنا، ولكن الذكر الحسن لا يعبر عنه هذا بلسان الصدق. فقالوا لأن اللسان الذي يكون صادقا هو الذي يكون آلة الإنسان لأن يصبح من أصحاب الذكر الحسن. كيف يمكن ذكرا حسناً إنما يكون ذلك الذكر الحسن متى؟ عندما تكون هناك، عندما يكون عنده لسان لا كل لسان وإنما لسان الصدق. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا بأن لسان الصدق الحق لسانه الصدق، الحق لسانه الصدق أو لسان الصدق الحق، واضح؟ لسان الصدق الحق. فهنا عندما يعبر بأن يعني أو هنا عندما يتمنى في هذه الآية أن يجعل له لسان صدق في الآخرين أي ذكرا حسنا، فإن هذا مسبب عن كونه من أصحاب اللسان الصادق، فالذي يريد أن يكون عنده يعني الذي يكون يعني الذي يريد أن يكون له ذكر حسن فعليه ماذا؟ أن يكون عنده آلة الذكر الحسن، وهي ماذا؟ وهي لسان الصدق. وقد عبر عن الذكر الحسن بالآلة التي تؤدي إليه وهي آلة اللسان الصادق. قال بأن يسمى الشيء باسم آلته كقوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا حسنا، فعبر عنه يعني عن الذكر الحسن باسم ماذا؟ باسم آلته. طبعا يوجد علاقات أخرى غير هذه العلاقات، ولكن المصنف اقتصر على هذه العلاقات التسع إلى غير ذلك من العلاقات التي يرجع بعضها إلى ما ذكر. نعم بعض من هذه فعلا ترجع وبعضها لعله لا يرجع. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني في المجاز والاستعارة. والاستعارة كما يقول المصنف مأخوذة من العارية أو العارية، عارية أو عارية، طبعا العارية بالتجديد وهو الأكثر، والتخفيف وهو اسم من الإعارة. أي الإعارة ما هي الإعارة؟ نقل الشيء من شخص إلى آخر، ومنها ما يعبر عنه بالاستعارة. يقول فلان استعار مثلا زيد مثلا دكان خالد أو ما شابه، استعاره. ولعله ذكر كما قال المصنف، لعله ذكر في سبب تسمية العارية بذلك لأنها ماذا؟ لأنها عار على من طلبها، عار على من طلبها، لأن الإنسان لا يملك شيئا، يذهب إلى غيره يقول له مثلا أعرني كتابك، فهذا أعرني كتابك يعني يريد أن يكون على الكتاب عنده ليستخدمه وهو ماذا؟ وهو ملك لغيره. فهذا من موجبات العار على الإنسان. ولعل البعض ماذا؟ لا يستعين من أحد، لأنه ماذا؟ لأنه يرى أن هذا مما يقلل من شأنه. فلعله كما قال المصنف سمي ذلك عارية، يعني نقل هذا الناقل، لأنها عار على من طلبها أو توجب العار، حتى ليست عارا وإنما قد توجب العار. واصطلاحا، هذا بالنسبة إلى اللغة، الاصطلاح استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، حتى باعتبار أنها من ضمن المجاز، فإذا هي استعمال لللفظ في غير ما وضع له. ولكن هناك ماذا؟ استعمال اللفظ ماذا؟ لعلاقة، هنا ماذا؟ لعلاقة المشابهة بالخصوص، لعلاقة من علاقات المجاز، هنا لعلاقة المشابهة بالخصوص. فقد قلنا سابقا بأنه إما أن يكون الاستعمال في غير ما وضع، إما لمشابهة أو لا، وهذا هو ماذا؟ وهذا هو القسم الذي تكون فيه العلاقة ماذا؟ المشابهة مع القرينة. طبعا مع القرينة المانعة. لماذا مع القرينة المانعة؟ لأننا قلنا بأن اللفظ إذا كان له معنى الموضوع له، فإن الإنسان لا بد أن يضع مانعا بينه وبين ذلك المعنى حتى لا ينصرف إليه الكلام إذا لم يكن قاصدا له. فإذا كان قاصدا لمعنى غير المعنى الأصلي الموضوع له اللفظ، فلا بد أن يضع مانعا بين ذهن الإنسان السامع وبين ذلك المعنى الموضوع له اللفظ. إذا كان قد استخدم اللفظ في غير المعنى الموضوع له. فإذا قال مثلا في باب المجاز رأيت أسدان، فإذا كان يريد مثلا لهذا السامع أن لا ينصرف ذهنه إلى ذلك الحيوان المفترس، فعليه ماذا؟ أن يأتي بقرينة لفظية تدل ماذا؟ تدل على أنه لا يريد من اللفظ المعنى الموضوع له، بأن يقول رأيته يقاتل في الميدان أو يقاتل في هذه المعركة، أو قاتلت أسدا في هذه المعركة، أو رأيته مثلا في البيت، وهكذا مما لا يمكن ماذا؟ مما لا يمكن أن يتصور وصول هذا الحيوان المفترس إلى هذا المكان. فإذا لا بد من وجود قرينة، ولذلك الإنسان الذي يستعمل الكلام أو يستعمل اللفظ في غير معناه لا بد أن يوجد مانعا بين الذهن وبين ماذا؟ وبين ذلك المعنى، وإلا لو لم يكن قاصدا لاستعمال اللفظ في غير ذلك المعنى، فعلى أن كما يقال أن يخلي بين ذهن الإنسان وذلك المعنى، لأنه ماذا؟ لأنه متفق به. لماذا قلنا يمنع؟ لأنه ذلك المعنى الموضوع له اللفظ متفق به اللفظ. فنحن عندما نقول كلمة أسد، سواء كان كلامنا صحيحا، كان تعبيرنا صحيحا، سواء من ناحية الإعراب أو غير الإعراب، الإنسان بسبب شدة العلق بين كلمة الأسد ومعنى الأسد ينتقل الإنسان حتى بغض النظر ماذا؟ حتى بغض النظر عن الهيئة التي يكون عليها اللفظ. فلو قال إنسان رأيت أسدا، أو رأيت أسد، أو رأيت أسد، لا يفرق عند الإنسان السامع، لا يفرق أبدا، ينتقل كما يقول المظفر لعله في مباحث الألفاظ أساسا لا يلتفت الإنسان لشدة الارتباط بين اللفظ والمعنى إلى خصوصيات اللفظ، حتى ولو كان هناك لحن في القول الإنسان ينصرف ماذا؟ ينصرف ذهنه ماذا؟ سبب ذلك ما هو؟ العلقة الراسخة بين اللفظ والمعنى، التي كأنه ماذا؟ كأن إحضار اللفظ هو إحضار ماذا؟ إحضار للمعنى، كما أشار إلى ذلك في مباحث الألفاظ في منطق المضفر. قال استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة، أو تقول حتى بعبارة أقصر الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، اختصار مجاز لأنه العنوان جنسه المجاز، علاقته المشابهة إخراج المجاز المرسل، لأنه ماذا علاقة هناك ماذا أحد العلاقات المتوهة، وهذا هذه علاقة خاصة. ثم انتقل إلى بيان العلاقة بين التشبيه والاستعارة، باعتبار أن الاستعارة العلاقة التي فيها هي علاقة مشابهة، والاستعارة ليست كالتشبيه. التشبيه هو ماذا؟ هو حالة يشبه بها شيء بشيء آخر، مشبه ولها أركان، لابد ماذا؟ لابد أن يكون هناك مشبه ومشبه به، وطبعا ووجه شبه وأداة تشبيه، ولكن الاستعارة أيضا هي داخلة، ولكنها داخلة بخصوصية، هذه الخصوصية تفرق بينها وبين التشبيه. الخصوصية ما هي؟ وهي حذف أحد طرفيه، هو تشبيه ولكنه محذوف منه أحد الطرفين، وهم الأركان كما قلنا، الأركان في الكلام. لماذا أدخلت الاستعارة في المجاز؟ لماذا؟ يقول المصنف ودخلت في المجاز، يعني ودخلت الاستعارة في المجاز باعتبار أننا نطلق اللفظ الموضوع لأحد الطرفين على الطرف الآخر، فهو استعمال ماذا؟ فهو استعمال بسبب المشابهة، ولكنه استعمال لللفظ في غير موضع له، وسببه المشابهة، ولكن لا نذكر الأطراف وإنما نذكر طرفا واحدا. فصارت الاستعارة أبلغ من التشبيه. توضيح ذلك، يقول: تقدمت الإشارة في الباب السابق إلى أن بلاغة التشبيه مبنية على ماذا؟ على أمرين: المبالغة من جهة، وادعاء أن المشبه عين المشبه، عين المشبه به. واضح؟ هذا أول. ولذا كان أقل التشبيهات مرتبة في البلاغة. ما هو ذلك الذي ذكرت أركانه جميعا؟ أركان أربعة. ما ذكرت أركانه جميعا، الأركان الأربعة: مشبه به، مشبه، وجه الشبه، وهكذا لعله، وأداة التشبيه، هكذا لعله، هكذا الأركان. وأرفع مراتبه، كلما زادت الأطراف قلت مرتبته. واضح؟ وكلما قلت الأطراف زادت مرتبته. فإذا ذكرت جميع أركانه صار أقل مرتبة. وإذا وأرفع مراتبه بلاغة ما حذف منه الأداة ووجه الشبه. هذا وين؟ هذا بالتشبيه. وذلك حتى لماذا هذا أرفع؟ وذلك لأن ذكر الأداة يميز، لما تذكر أداة تقول كفلان، ذكر الأداة يميز بين المشبه والمشبه به، ويضع بينهما ماذا؟ فاصلا، ويضع بينهما فاصلا. وذكر الوجه يحصر الشبه في الصفة، خصوص هذه الصفة أو الصفات المذكورة فحسب. فإذا حذف وجه الشبه وأداة التشبيه، فإذا حذف ارتقى التشبيه إلى أعلى قمة المبالغة، لأن التشبيه يقوم على ماذا؟ على المبالغة وادعاء أن المشبه عين المشبه به. فيقول: ارتقى التشبيه إلى أعلى قمة المبالغة والادعاء، ولكن مهما بولغ فيه، بالنسبة للتشبيه مهما بولغ فيه، لا بد من ذكر الطرفين معا، لا بد حتى مهما بالغ. فيقول: والعرب لما أرادوا الازدياد في المبالغة قالوا: هذا لا يكفينا، نريد أن نبالغ بطريقة أكبر أعلى. فيقول: لما أرادوا الازدياد في المبالغة ابتكروا أسلوبا آخر أشد مبالغة من التشبيه وأكثر وقعا في النفس منه، ألا وهو أسلوب الاستعارة. أسرع إليه بالمثال، يقول: فأنت عندما تقول زيد أسد فقد ادعيت أنه أسد بحمل الأسدية عليه، دعيت أنه أسد بحمل الأسدية عليه. بينما عندما تقول رأيت أسدا، لا تقول زيد أسد، تقول: لا، رأيت أسدا، حتى زيد تحس، فقد جعلته أسدا بلا حاجة إلى إسناد الأسدية له. واضح؟ فقد حذفت ماذا؟ حذفت الأطراف، حذف الطرف الآخر يعني، وجعل ماذا؟ وجعل المشبه به والمشبه شيئا واحد، فكان هذا أبلاء. فيقول: فقد جعلته أسدا بلا حاجة إلى إسناد الأسدية إليه، فإن الشيء لا يسند إلى نفسه. لا يسند ثبوت الشيء لنفسه، ضروري سلبه عن نفسه، ممتنع. الشيء هو المعبر عنه بالمعقول، الهوية كما يقولون. الشيء زيد لا يحتاج إلى أن يثبت لنفسه، هو ثابت، نفيه عن نفسه محال. فيقول الشيء لا يسند إلى نفسه مدعيا أن له اسمين. هذا الذي يذكر هنا كان ماذا؟ كأنه يقول بأنه يوجد ماذا؟ اسمان بأيهما عبرتهما المقصود. وهذا غاية المبالغة التي ليس بعدها غاية. بس هنا كلام لعله للسكاكي في القضية إن شاء الله يعني نتعرض له ثم نصل في الأركان. هذه القضية يقول ذكرها العرب لأنهم أرادوا أن يبالغوا في الادعاء أكثر من مجرد أن تقول زيد أسد، تحذف أداة التشبيه وتحذف ماذا وجه الشبه. فأرادوا ماذا؟ أن يجعلوا ما شيء واحدا، تقول رأيت أسدا وتقصد ماذا؟ وتقصد زيدا، تقصد زيدا، ولكن لا تقول زيد أسد، تحذفه وكأن يعني وكأنه تريد أن تقول هو واضح. فيقول هذه غاية المبالغة وأشد ماذا؟ وهذا هو التفريق بين التشبيه من جهة والاستعارة، لأن التشبيه بكل مراتبه سواء الذي ذكرت فيه الأركان الأربعة أو الذي ذكرت فيه الأركان الثلاثة أو الذي ذكرت فيه ركنان فقط وهو لا يمكن أن يقل عن ذلك، فيه مبالغة. في الأول يوجد، في الثاني يوجد، في الثالث يوجد، والثالث أعلى مراتب المبالغة. والثاني أيضا في مرتبة مبالغة أشد من الأول، إلا أنه يوجد ماذا؟ يوجد تمييز، يعني يوجد تمييز بين المشبه به والمشبه بجعل هذا شيء وهذا شيء آخر وتشبيه هذا بهذا. أما في الاستعارة فلا، فتقول رأيت أسدا، لا ما تقول زيد أسد، يعني ماذا؟ نسبت الأسدية لزيد فقلت زيد أسد. أما إذا قلت تريد أن تبالغ وتزيد فتستعير كلمة الأسد فتعطيها لزيد وتقول زيد أفعطاً رأيت أسدا وتقصد زيدا، واضح؟ وتقصد زيدا. إن شاء الله هذا نوقف عنده شوي بعد ذلك حتى نلاحظ هذا اللي ذكره السكاكي في هذه القضية، ثم ندخل في أركان الاستعارة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.